وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك، واكسر عني سلطان الهم بحولك، وأنلني حسن النظر فيما شكوت، وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت، وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا، واجعل لي من عندك مخرجا وحيا، ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك واستعمالي سنتك، فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا، وامتلأت بحمل ما حدث علي هما، وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه، فافعل بي ذلك وإن لم استوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم، فأنت قادر يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. لقد أنزلنا والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أشهد أن لا إله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي أشهد أن علي الحجة الله حي على الصلاة
حضرات المستمعين الأفاضل، روي عن مولانا الإمام زين العابدين عليه السلام الأمر بأن يدعو المؤمنون بدعاء هذه الصلوات الزاكية كل يوم من أيام شهر شعبان المعظم عند زوال الشمس ظهرا،
وكذلك في ليلة النصف من شعبان المباركة. وهذا الدعاء هو:
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي، اللهم صل على محمد وآل محمد، الفلك الجارية في اللجج الغامرة، يأمن من ركبها ويقرب من تركها، المتقدم له ماره والمتأخر عنه زاهه، واللازم له لاحه، اللهم صل على محمد وآل محمد، الكهف الحصين وغياث المضطر المستكين وملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين، اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة تكون لهم رضا ولحق محمد وآل محمد أداء وقضاء بحول منك وقوة يا رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الأبرار الأخيار الذين أوجبت حقوقهم وفرضت طاعتهم ولايتهم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعمر قلبي وارزقني مباساة من قدرت عليه من رزق بما وسعت علي من فضل ونشرت علي
تحت ظل، وهذا شهر نبيك سيد الرسل، شعبان الذي حففته منك بالرحمة والرضا، الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله يذهب في صيامه وقيامه في ليالي في إكرامي وإعظامي إلى محل حمامي. اللهم فعنا على الاستنان بسنته في ونيل الشفاعة لديه. اللهم واجعله لي شفيعا مشفعا وطريقا إليك مهيعا، واجعلني له تبعا حتى ألقاك يوم القيامة عني راضيا وعن ذنوبي غاضيا. قد أوجبت لي منك الرحمة والرضا وأنزلتني دار القرار ومحل الأخيار.
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا. اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. اللهم صل عليه، اللهم صل عليه، اللهم صل عليه، وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله مثل ما صليت وسلم.
ترحمت على إبراهيم وآله يا الله. اللهم صب رحمتك عليهم صبا فهم من علمونا ما الله، وشفعهم فينا فهم من ضحوا من أجل إعلاء لا إله إلا الله. اللهم صل علي، اللهم صل علي، اللهم صل على محمد وآل أحمد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة على خير الأنام محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أيها الأكارم ضمن حلقة جديدة من نهج الحياة، حيث نواصل التأمل في الآيات 9-11 من سورة فاطر المباركة. تعالوا معنا لننصت إلى تلاوة الآية 9 من سورة فاطر المباركة.
والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى كذلك النشور.
جاءت هذه الآية ردا على إنكار المنكرين للمعاد، ولتلفت إلى مبدأ الكون لإثبات المعاد بدليل واحد. فتقول الآية الكريمة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. مستمعين الأحبة، ثمة نظام دقيق يتحكم في حركة الرياح، ثم في حركة السحاب، ثم في نزول قطرات المطر الباعثة للحياة، ثم في حياة الأرض الميتة. وهو أحسن دليل على أن يد القدرة الحكيمة هي من وراء ذلك النظام، تقوم على تدبير أموره. وهذا ما تشير إليه الآية المباركة، فنستلهم منها عبرا ودروسا منها. أولا، إن حركة الرياح والسحاب الماطرة على البحار والمحيطات نحو الأراضي اليابسة، كل ذلك لا يمكن اعتباره صدفة، بل يؤكد وجود خالق حكيم مقتدر تجري جميع الشؤون تحت إرادته وقدرته. ثانياً، تكامل الموجودات في حركتها ومسارها وانبعاث الحياة من الأرض الميتة تقول للإنسان: أيها الإنسان، إنك ترى مشهد المعاد في فصول كل عام أمام ناظريك وتحت قدميك، ألا يكفي هذا لتؤمن باليوم الآخر؟ والآن أيها الأكارم إليكم تلاوة الآية العاشرة من سورة فاطر.
من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو
تقول الآية: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. صدق الله العلي العظيم، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذات الوحيدة التي لا تغلب، وجميع المخلوقات بحكم محدوديتها قابلة للسيطرة والغلبة، وعليه فإن العزة جميعها من الله، وكل من اكتسب عزة فمن بحر عزته اللامتناهي. ثم توضح الآية طريق الوصول إلى العزة، فيقول تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. صدق الله العلي العظيم، الكلم الطيب أي العقائد الصحيحة فيما يخص المبدأ والمعاد والنبوة. نتعلم من الآية بعضا من الدروس نذكر منها: أولا، إن العزة الحقيقية هي لله تعالى وليس عند الناس، فكم من أشخاص يبدو أنهم أعزاء عند الناس إلا أنهم أذلاء غدا يوم القيامة، ولكن المؤمن بالله تعالى فهو عزيز مهما واجه من ظروف عصيبة وأزمات. ثانيا، ثمة علاقة تربط بين الإيمان والعمل الصالح، وأحدهما يؤثر على الآخر. ثالثا، إن بلوغ العزة الحقيقية أمر لا يحصل للمرء من خلال خداع النفس والبحث عنها في غير طريق الله، بل إنها أمر بيد الله تعالى. والآن أيها الأحبة ننصت إلى تلاوة الآية الحادية عشرة من سورة فاطر.
والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل
تتعرض مستمعين الكرام هذه الآية أيضاً إلى قسم آخر من آيات تدل على قدرة الله من جانب وعلى علمه من جانب آخر، وقضية إمكانية المعاد من جانب ثالث. في البداية تشير الآية إلى خلق الإنسان في مراحله المختلفة فتقول: والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا، صدق الله العلي العظيم. وهذه ثلاث مراحل من مراحل خلق الإنسان: الطين والنطفة ومرحلة الزوجية. فالله الذي خلق الإنسان من التراب ألا يمكنه إعادة خلقه من التراب يوم القيامة؟ وإلى بعض التعليم التي تتحفنا بها الآية المباركة. أولاً، إن الانتباه لمبدأ خلق الإنسان يجعل الفرد خاضعاً أمام قدرة الله تعالى ويجنبه الغرور والتكبر. ثانياً، إن جميع بني البشر ومنهم الأنبياء والأولياء خلقوا من تراب، يعودون إلى التراب. ثالثاً، إن الأعمار بيد الله تعالى، فيطيل الله عمر البعض ويقصر في عمر البعض الآخر. رابعاً، إن جميع ما يقوم به الإنسان من أعمال في الحياة الدنيا سيحاسب عليها يوم القيامة. أيها الأكارم، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة. نشكركم على حسن تواصلكم ونتمنى لكم كل خير في ظل تعاليم القرآن الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة معطرة بالود والاحترام أقدمها لكم، أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة. كونوا معنا، نعود إليكم بعد قليل. أحبتي، وصايا النور يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 1:39، بعد ذلك تستمعون إلى برنامج نور وبلاغة. نشرة موجزة للأنباء في الساعة 2:00 تماما. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 2:05 وعلى مدى حوالي 45 دقيقة. كلام الأمير أمير الكلام يأتيكم في الساعة 2:54. في تمام الساعة 3:00 موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة وعلى مدى 25 دقيقة. تستمعون إلى تمثيليات الإذاعة في الساعة 3:29 ولمدة 25 دقيقة. نشرة موجزة أخرى للأنباء في 4:00 صفحات من التاريخ يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 4:08. عند الساعة 4:15 تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج فلسطين اليوم على مدى 45 دقيقة. أحبتي تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. تواصلوا معنا على بريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. أحبتي أتمنى لكم أن تقضوا معنا أحلى وأمتع الأوقات. دمتم سالمين وفي أمان الله.
القسم العربي بإذاعة طهران يقدم
وصايا النور. وصايا النور برنامج في حلقات يطوف حول وصايا الإمام علي لابنه الحسن عليهما السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين. مستمعين الكرام في كل مكان نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى جديدة من سلسلة حلقات البرنامج وصايا النور والتي تتعلق بالدنيا وأوصافها. قلنا في الحلقة السابقة من البرنامج إن حب الدنيا التي خلقها الله تعالى ليس مذموما، لا بل أن العمل في هذه الدنيا والاهتمام بها عبادة، وأما المذموم فهو الدنيا الوهمية التي سلبت منها صفتها الحقيقية وأسندت إليها صفة بعيدة عن الواقع جعلتها تحظى بحب المتعلقين بها. إن تركيبة الدنيا مقامة على الخداع، وهكذا وضعنا نحن البشر، وكما يقول الإمام علي عليه السلام لابنه الحسن سلام الله عليه أننا تجار الغرور حقا. ولكن الغرور هنا لا يعني التكبر وإنما يعني الخداع، فنحن نبيع الغرور والخداع ونشتريه. ولا يخفى أن هناك من المخلصين والمنزهين ما يزيلون ستار الغرور والغفلة ويتلمسون الحقيقة شيئا فشيئا. غير أن الحياة الدنيوية مستمعين الكرام لا يمكن أن تكون عارية عن الغرور تماما، وقد قال العارفون إن متاع الدنيا هو متاع الغرور وهو قليل وفي الحكمة خير كثير. ولكن الدنيا تغري الإنسان وتخدعه، فيظن أن متاعها كثير ولا يكترث للحكمة التي هي الخير الكثيرة، كما تجعله يتلكأ في معرفة ربه أيضا. إن القرآن الكريم يطرح هذا الموضوع كرارا ويدعونا إلى أن نفتش عما يخدعنا، فالخدعة تستحوذ على كل من يعيش في الأرض، وهي بلاء من بلاءات الدنيا. ولهذا ينبغي أن نتأمل مرة أخرى، لماذا يخاطب أمير المؤمنين عليه السلام ابنه بالقول إن الإنسان تاجر الغرور؟ إن أول ما يبتلى به الإنسان في هذه الدنيا هو الغفلة، والغفلة مؤداها الخدعة. فإذا أفاق الناس من الغفلة أصبحت الحياة الدنيا على غير ما هي عليه الآن. ولكن ما معنى الغفلة؟ هل هي الخدعة فقط أم أن لها معاني أخرى أيضا؟ للإجابة نستخلص بعض معاني الغفلة من أقوال علي عليه السلام، ومنها أن الغفلة تعني أولا جهلنا لعواقب أمورنا، وثانيا إننا مشدودون إلى القضايا الدنيوية بحيث نتجاهل ما سواها أو لا نأخذها بجد، والثالث هو أن التعلق بالقضايا الدنيوية جعلنا لا نرى عيوب أعمالنا. ومع ذلك هناك من يتجاوز هذه الآفة، رغم أن الأساس هو أن لا يعرف الناس ما يفعلون. فعلى سبيل المثال للحصر، لو أن الناس رأوا في المنام كل ليلة ماذا سيفعلون في الغد وماذا سيحصل لهم، لتغير نظام الكون ولتحول العالم إلى غير ما هو موجود الآن. فذلك إذن هو الغفلة. والآن حيث نعيش مع المستمع الكريم، بسبب أننا نفتقر إلى المزيد من المعلومات فيكمل أحدنا الآخر، وما نعلمه لا يرتفع إلى أكثر من جهلنا. نحن نستمد حياتنا من الغفلة بمعانيها الثلاثة، ولولاها لما استطعنا أن نبقى على قيد الحياة. فالغفلة طاقة حياتنا، نبيعها تارة ونشتريها تارة أخرى، وبذلك فنحن تجار الغرور، والغرور بمعنى الغفلة. ولقد بعث الأنبياء لكي ينبهونا عن الغفلة ويشجعونا على إزالتها. وربما نستطيع القول إن أغلب الناس يتنبهون إلى الغفلة والغرور حينما يلفظون أنفاسهم الأخيرة. ثم إن الأنبياء سلام الله عليهم لم يبعثوا من أجل أن يقضوا على الحياة في هذه الدنيا، إنما جاءوا ليعلموا الإنسان العيش السليم رغم ما في هذه الدنيا من غرور وغفلة تحيط بالإنسان. ولكن مستمع الكريم، إنما يترتب علينا هو السعي من أجل التناهي عن الغفلة والغرور نسبيا، إذ أننا لا نرى الواقع بأكمله، لكوننا مسافرون لا مقيمون. والمسافر هو من يواصل الطريق ولم يبلغ غايته، وإن بلغها فقد ارتحل عن الدنيا ووقف عند الحقيقة كما أشرنا سابقا. وفي لقاء آخر جديد من برنامج وصايا النور، وبعون من الباري تعالى سنواصل الحديث في هذا المجال. فحتى ذلك الوقت نستودعكم الله، والسلام عليكم. Thank you.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم في حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة. قال الإمام الرضا عليه السلام: الأخ الأكبر بمنزلة الأب. الحديث المتقدم عزيزي المستمع من الوضوح بمكان، سواء من حيث الدلالة أو من حيث البلاغة، فمن حيث الدلالة يقرر الحديث بأن الأخ الأكبر بمنزلة الأب، ومن حيث الصياغة يقرر التماثل بين الأب والأخ الأكبر من خلال عبارة بمنزلة، وهي عبارة تشبيهية كما سنوضح ذلك بعد قليل. والسؤال أولا: ما هي العلاقة بين الأخ الأكبر وبين الأب؟ للأب منزلة لها أهميتها دون أدنى شك، فهو من جانب المسؤول عن العائلة ماديا وتربويا، ومن ثم فإن النصوص الشرعية طالما تحث على إطاعة الأب، والأم أيضا بطبيعة الحال، بيد أن لكل منهما وظيفته. لكن بغض النظر عن ذلك، فإن احترام الأب من جهة كونه رئيسا للعائلة من جانب، ومسؤولا عن ولده تربويا وتعليميا وتزويجيا إلى آخره، يظل محتلا مكانة الرئيسة، ومن ثم فإن المطالبة الشرعية باحترامه تظل هي الوظيفة المفروضة على الأولاد. بيد أن ما نعتزم توضيحه هو ما هي الأسرار الكامنة وراء الحديث القائل بأن الأخ الأكبر بمنزلة الأب. الجواب يتحدد من زاوية بلاغة الحديث، إذن لنتجه إلى بلاغة العبارة القائلة: الأخ الأكبر بمنزلة الأب. مستمعينا الأفاضل، يلاحظ في التوصيات الشرعية بأن الأكبر من الأولاد يتحمل بعض المسؤوليات، ومنها فيما يرتبط بوفاة الأب، حيث إن الحبوة وهي ما يملكه الميت من ثياب وخاتم وإلى آخره يختص به الولد الأكبر دون الآخرين، ومنها ما يتصل بقضاء واجباته من صلاة وصوم وما شابه ذلك. وهذا يعني أن للأخ الأكبر ميزة خاصة تفسر لنا منزلته بالقياس إلى الأصغر منه. ويلاحظ أن الحديث استخدم عبارة بمنزلتي، وهي عبارة تشبيهية مقابل عبارات أخرى مثل الكاف وكأن ومثال وما شابه، حيث أن كل أداة تطلع بدرجة معينة في تحديد الشبه بين الشيئين. من هنا تعتبر بمنزلة أقرب الأدوات التشبيهية، بيد أن الشيئين، أي بقدر كثرة أوجه الشبه بين الشيئين، تطلع عبارة بمنزلة أو مثل بالمهمة المذكورة. من هنا ندرك بأن التماثل بين منزلة الأب والأخ الأكبر تبلغ من الكثرة إلى درجة التطابق إلا قليلا، وهذا هو معنى استخدام عبارة بمنزلة. وبالتالي لعل كبر السن، حيث أن التوصيات الشرعية تطالب بأن يحترم الأصغر الأكبر تأكيدا لقيمة كبر السن من حيث التجارب وغيرها. مستمعينا الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج نور وبلاغة. نشكركم على حسن المتابعة، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من الملتزمين بمبادئه، ويوفقنا إلى الطاعة مطلقا، إنه سميع مجيب. وكما عودناكم في ختام البرنامج، ننور قلوبنا مرة أخرى بالاستماع إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال الإمام الرضا عليه السلام: الأخ الأكبر بمنزلة الأب. دمتم سالمين وفي أمان الله.
واقصر عن طلب الأرض.